الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذي اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام ال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، الى شبهات المبتدعه في توحيد العباده. وهذه صراحه هذا البحث بحث مهم جدا في هذا الباب، لترى كيف القوم مع توحيد الالهيه الذي هو المقصود الاسمى من التوحيد، وهذا الاصل الذي يعني اراده الله جل وعلا من العبيد. لان الكثير يعتقدون بان الخالق الرازق المدبر الامر الناهي هو الله جل وعلا، القادر على الاختراع هو الله جل وعلا، لكن المقصود هو لازمه وهو توحيد العباده، انه لا معبود بحق الا الله جل وعلا. هم جعلوا توحيد الالهيه وتوحيد الربوبيه، لذلك تراهم في مفردات توحيد الالهيه كثير جدا ما ينزلقون، وهم فتحوا ابواب زرائع الشرك. ماذا بأهل السنة والجماعة في تعليق التمائم إذا كانت من غير القرآن أو الأذكار المشروعة؟ احنا تكلمنا على التميمة من القرآن، فيها خلاف بين السلف، والراجح أنه لا يجوز حسما للمادة وسدا للذريعة. مش عارفة هو ما انظر كده موجود أو غير موجود، البث موجود أم لا؟ ما فيش اي احراق.
خلاص لو تفتح بس ماشي هاتف، خلينا على
الهاتف. خلاص انت عامل على الهاتف؟
لا، الهاتف مو الهاتف معك.
طيب خلاص،
احنا هننتوي تاخير
ان شاء الله. لا، هننتوي تقديم ان شاء الله، بس هننتوي. اقول اخوتي اركي اصلا
انت كنت
تقول لي
كده؟
لا، شرطه. التمائم من القران قلنا فيها خلاف، والراجح انها لا تجوز حسما للماده وسدا للذريعه. بالنسبه للتمائم من غير القران ومن غير الاذكار الشرعيه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف بين العلماء انها من اعمال الشرك، وانها وسائل للشرك، وانها لا تجوز. والاشكال في هذا الباب لها نظران. التميمة إن كان يراها كالخرزة كالحدوة كغيره يراها سببا فهذا شرك أصغر، لأنه قد اتخذ سببا لم يشرع الله سببا. وقد قال الله تعالى أنهم شركاء. الحمد لله. طيب، نقول بأنه إذا اتخذها سببا فهذا شرك أصغر. أبو الوليد عشانها في الطريق. أما إذا اعتقد فيها، وهذا يعني صعب جدا أن نرى أحدا يعتقد في مثل ذلك، أما إذا اعتقد فيها فهذا شرك أكبر. نعم، والأدلة على أنها شرك كثيرة، منها ما رأته زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالت كان عبد الله بن مسعود إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء نكرهه أو يكرهه. شوف الأدب. قالت أنه جاء ذات يوم فتنحنح، قالت عندي عجوز ترقيني من الحمرة، فأدخلتها تحت السرير خافت منه، فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا، فقال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط أرقي لي فيه. قالت فأخذه فقطعه، ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت فقلت لهم لما تقول هذا وقد كانت عيني، انظر بقى لما سيأتي لأنه من أهمية المكان، قال وقد كانت عيني تغذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، وكان إذا رقاها سكنت. شوف انظر، شوف استعمال كيف. قالت أنت تقول بيقول والرقى شرك، عيني كانت تعرف يعني تغذف، فكنت أختلف إلى فلان يهودي يرقيها، وكان إذا رقاها سكنت. قال إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رأيتيها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب بالباس رب الناس، اشفي أنت الشافي الأشفاء لشفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. يعني هو قال لها، قال لها الاستعاضة بالرقية الشرعية: أذهب بالباس رب الناس، اشفي أنت الشافي لا شفاء لشفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وأيضا ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال السفرة. طبعا هذا الحديث الأول رواه أحمد المسلم. كان يكره السفرة، يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله وفساد الصبي غير محرم، حيث أصلا لم يصح. ومروه عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له. وعقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت هذا. قال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، علق المبايعة على قطع التميمة. لما سئل: أنت بايعت تسعة وتركت العاشر؟ قال: بيده تميمة، إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، ومن علق تميمة فقد أشرك. وهذا في مسند أحمد قال: من تعلق تميمة، من علق تميمة فقد أشرك. وحديث أيضا أبو رواية أبي بشير الأنصاري أنه كان رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة البعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، ألا يبقين في رقبة البعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ومن وتر هنا ليس إلا وصف كشف. وقال قطعت لأنهم كانوا يستخدمون ذلك من العين، المعنى أنهم كانوا يعلقون هذا على البعير من أجل الحسد، دفع الحسد، وأبدلهم الله خيرا من ذلك. وفي رواية الترمذي عن نوار بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة وراه قال من صفر، فقال: ويحك ما هذا؟ قال: من الوهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت. هل في أبلغ من ذلك؟ سبحان الله. قال أن أبصر على عضد شيء فقال: ويحك ما هذه؟ قال: من الوهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قطعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما تزيدك إلا وهنا. وفي روايتين قال: من تعلق شيئا هو كلائي، من تعلق شيئا هو كلائي. وأيضا من الأدلة على تحريم التمائم حديث رويفع ابن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعد، فأخبر الناس أنه من عقد حياته أو تلقد أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. فهي نصوص صريحة في حرمة تعليق التمائم، وأن تعليق التمائم يصل بالإنسان إلى الشرك. اتخذ سببا لم يشرع الله سببا. ولذلك قلنا: كل من تعلق تميمة الله تعالى خزله، من تعلق شيئا غير الله الذي فعله وكله إليه. والتمائم والرقى كلها لا تؤخذ إلا توقيفية. ولذلك ولذلك التمائم حتى بالقرآن منعوها حسما للمادة وسدا للزريعة، منعوها حسما للمادة وسدا للزريعة. الفوائد المستنبطة بذلك أن من رام توحيدا فعليه بالتوقيف، فعليه بالتوقيف. كمال الأمان مع كمال التوحيد.